قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟
هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا بما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه كائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الله، أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهم ما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله، طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يرد الله هدايته لم يهتد. فالأمر سبحانه وتعالى: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا مجرد قول، واستغفر لهم الرسول دعا لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لتزيد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة في المسجد والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا له، تكون الزيارة لقبر الشريف وقبر ثوبين الصديق وعمر تابعة لزيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول صلى الله عليه صاحبيه أو ليس في نيته ذلك، فإنه يشفع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما. لكن لا يشد الرحل إلا لأجل الزيارة فقط، في الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالاستغفار توبة فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته، والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جهاده أو علمه من تلاعبه، أولا من صال هي الأولى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه عليه الصلاة والسلام. هذا شيء خاص بما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر علينا صلاة يوم الجمعة فإن صلاة مرض علي. إذا رأت تعرض عليه وقالت: أرنك فريتا؟ قال: إن الله حرم على أن تكون أشهد الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام. هذا شيء خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من أو من طلب نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر هذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى آيات إذا يسأله الشفاعة أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا أو يسأله يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب الشفاعة لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منها في حياته صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله، يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي يشفع الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعد من النشور، لأنهم أحياء، فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقضى بينهم ويعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا، فتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه بحمدة عظيمة، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، يعني حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل أن يستغفر للناس ولا يسأل شفاء المريض ولا رد الغائب ولا غير ذلك ولا غير ذلك من الأمور، وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين. كذلك قول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون بما كذب بينهم الآية على ظاهرها، لأن لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فدعاهم جميع الشؤون، ولهذا قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس يعني المسلمون حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنة بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنة مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه، هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنته التي يشرح القرآن ويتفسير القرآن ودلة على معاني، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يجب أن ينتشر صدورهم وأن يبقى في صدور حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج، بل يسلم المؤمن إليه تسليما كاملا راضيا بحكم الله مطمئنا إليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما شجر بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقه بالعبادات او بالاموال او بالانكحه او بالطلاق او بغيرها من شؤونهم. نعم
جزاكم الله خيرا. الايمان هنا الشيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الايمان هل هو الكامل يعني كمال الايمان او الايمان مطلقا؟
اصل الايمان. نعم اصل الايمان بالنسبه الى تحكيم الشريعه والرضا بها، والايمان بانها الحكم بين الناس، فلا بد من هذا، فمن زعم ان هناك شيئا يحكم بغير ذلك وانه يجوز يتحكم الناس الى سواد الاباء والاجداد او الى القوانين الوضعيه التي وضعها الرجال سواء كانت شرقيه او غربيه، من زعم ان هذا يجوز فان الايمان منتفي عنه كفر اكبر،
نسال الله السلامه.
فإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه، ولكن لو حكم كان أفضل لا يجب تحكيمه، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا بدعة الإسلام.
نسأل الله السلامة.
ثلاث أحوال، الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا رد أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا رد أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها وهو كفر أيضا ورد على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون نفي الإمام حقه، نفي الإمام الواجب لا أصل الإمام، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله حق وأنه عاصم بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته نحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال المجاهد والجماعة قالوا إن الحكم في هذا كفر أكبر كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاصم لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، قد نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا، وهذا هو الحق الذي عليه جمهور العلم الذي لا ريب في أنه معتمد.
بارك الله فيكم. الواقع الشيخ عبد العزيز هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم.
هذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بهذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، هذا كفر أحمر رد على الإسلام بإجماع المسلمين،
بإجماع المسلمين
لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون بهذا الأمر ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي الذي أخذ الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف الحكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وهذا معنى كلام السلف في هذا العباس وغيره.
بارك الله فيكم. كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟
مهم، هذا مهم،
ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل.
إثارته مهمة جدا لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين فيما شجر بينهم؟
مثل ما تقدم معهم يعم المشاجرة التي تقع بين الناس في أمور دنياهم في البيع والشراء والبنايات وأشباه ذلك، وقد تكون مشاجرة في معرفة حكم الله في العبادات أو غيرها، فيتشاجرون فهذا يقول هذا حرام وهذا يقول هذا مباح هذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا واجب، فالمرد في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى أهواء الناس.